بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
أحبتي في الله، حياكم الله في هذا المكان الطيب، وحيا الله بوجوه مباركة، وحيا الله شيخنا الفاضل الدكتور عصام السلالي، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، وإن شاء الله تعالى له كلمة توجيهية بعنوان فضل العلم والعمل، فليتفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير وبركة، وأن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا وعاقبة حميدة. أما الحقيقة، موضوع الكلمة ما أعددت في نفسي شيئا محددا، لكني أبين ما أبينه في كثير من المجالس، وهو أن هذه الأمة بعثها الله عز وجل شاهدة على الخلق، حيث أرسل الله عز وجل محمدا بعد أن على فترة من الرسل، بعد أن ضيعت الشريعة وظهر الشرك، فأنزل عليه أفضل الكتب وأرسل وأعطاه وأنزل إليه أفضل الشرائع، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أوحى إليه هذا العلم اللي هو في الكتاب والسنة المذكور في قوله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ببلاغ هذا العلم وهذا الوحي الذي سماه الله هدى ونورا، بلغ عليه الصلاة والسلام، قام بتعليم الناس وببيان الشريعة وأحكام الشريعة سواء في مكة أو في المدينة، وأخبر صلى الله عليه وسلم في آخر موته أنه ترك الأمة على المحجة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصدق الله عز وجل ذلك بأن أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله عز وجل النعمة على هذه الأمة بكمال هذا الدين وببلاغ النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين لهذه الأمة. فلم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد حفظ القرآن وحفظ أصحابه رضي الله عنهم هذه السنة، لكنه صلى الله عليه وسلم من نصيحته العظيمة لهذه الأمة أخبرهم بأنه سيحصل في هذه الأمة ما يحصل في غيرها كما حصل في الأمم السابقة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إنه من كان قبلكم اختلفوا على أنبيائه فلا تختلفوا. أخبر النبي بأن هناك شيء سيحصل في الأمم في هذه الأمة فلا في الأمم السابقة فلا تفعلوا، وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام هذا من كمال رحمته ورأفته بالأمة، لأنه لم يموت إلا والصحابة أمة واحدة وجمع واحدة مدحهم القرآن والسنة. لكنه قال للصحابة إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما في حديث العربة رضي الله عنه، وأيضا دلهم على العلاج، قال في هذا الاختلاف الذي سيحصل إذا عاش هؤلاء الصحابة، قال إنه إن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وحصل الحقيقة هذا الأمر في عهد الصحابة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمت الصحابة ويتفارط القرن إلا وقد ظهرت البدع كأنها سواد ليل مظلم، كما قال النبي في ذات يوم لهم إني لأرى الفتن عبر بيوتكم، أو لما صعد على الأطم تنزل على بيوتكم كالقطر أو كالمطر، ظهرت فتنة القدرية، فتنة القدرية. وأنتم تعرفون في أول حديث في صحيح مسلم حديث جبريل، حديث ابن عمر عن عمر، الحديث الإيمان والإيمان والإحسان والإسلام، أول الحديث واضح يقول التابعي ظهر قبلنا أناس في البصرة فرحلنا إلى المدينة إلى الحج لأجل أن نلتقي بعض أصحاب رسول الله فنسأله. يقول فلما رحلنا هناك وفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتلفته أنا وصاحبي، اكتلفناه يعني أحط به أنا وصاحبي، وفي هذا رد العلم إلى أهله في قوله تعالى ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه ولعلمه ولو ردوه إلى الله إيش
إذا جاء أمر
من الأمن أو الخفي أذاعوا به ولو ردوه لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا الشاهد يقول فاكترفت أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي والكلام إلي. يقول فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن الأمر أنف. ففي هذا الكلام من هذا التابعي رحمه الله إخبار بأنه بدأت تظهر فتنة القدر في البصرة، ولم تظهر مع الأسف من عوام الناس، بل ظهرت من طلاب علم يتقفرون يتبعون العلم ولم يأخذوه مع الأسف عن أهله، وإنما أعجبوا بآرائهم وفهم الأدلة على ما يهوون بعقولهم، ويزعمون لفهمهم لبعض النصوص فهما قاصرا حيث لم يرجع النصوص بعضها إلى بعض ولم يأخذوا العلم على الصحابة، يزعمون أن الأمر ألف، يعني أن الأمر يعني نفي للقضاء للقدر، وأنه ليس هناك قدر، لم يكتب الله عز وجل شيء ولم يشاء ولم يريد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من مدرسة الإسلام ومدرسة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث مشهور ما نطيل فيه، قال أخبرهم إذا قيت لك فأخبرهم أني بريء منهم، والذي يحلف به أبو عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم حدد بالحديث المشهور. الشاهد هذا مصداق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا. أما في هذا في مسألة الاعتقاد، ظهرت الخوارج، ظهرت الشيعة الرافضة اللي حرقهم علي رضي الله عنه، أم وكذلك ظهر البدع في العمل، قصة الصحابة المجتمعين في الكوفة في العراق في التسبيح حينما خرج عليهم مسعود وكانوا يسبحون مئة ويقول سبحوا مئة، وما رضي رضي الله عنه، قالهم إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، وقال هذه ثياب محمد لم تملأ وهذه أنية لم تكسر. قالوا ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد الخير لن يصيبه. ومع ذلك يقول راوي الحديث الذي روى الحديث عن ابن مسعود يقول هؤلاء الذين بدأوا في ابتداعهم في مسائل العمل في التسبيح كانوا عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان، فلما صاروا أسرع إلى البدعة صاروا أسرع إلى الفتنة. لما تأتي إلى التغير في غير هذا الأمر تجد أن التغير حصل في عهد الصحابة في كثير من الأمور الحياتية، وهذه طبيعة الحياة أن الناس قد يبدأون على أول أمرهم على سنة ثم يبدأ الناس يتركون سنة سنة وتظهر البدع وتموت السنة، لأن الشياطين تأز الناس أزة ما لم يقم أهل العلم والدعاة بإرجاع الناس، فإن الناس يذهبون مع هذه الشياطين. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر البخاري أنهم كانوا يبكون في آخر حياتهم، فإذا قيل ما يبكي قال لا أرى شيئا مما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام باقي أو بقي إلا أنهم يصلون جميعا، حتى البعض قيل له رحمك الله الصلاة قال ألست أحدثتم فيها ما أحدثتم. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذا علم هذا علم أن هذه الأمة كسائر الأمم لا بد أن يحصل فيها مع تقلب الزمان وتقدم الزمان البعد عن الدين وظهور الأهواء وترك الناس للسنن وظهور البدع بل والكفر والمذاهب المنحرفة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح لا إذي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولأن الشياطين تكفلت بإظهار هذه الأمور لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ومن وراءه يبلغوه بأن يحفظوا هذا الدين وهذا العلم وأن يبلغوا لمن وراءه ولن يحفظ هذا الدين إلا العلماء لأن الأنبياء فيما سبق كان الله يبعثهم ليجدد الدين لو نظرتم تاريخ بني إسرائيل كل ما جاء نبي قام نبي آخر يأتي مباشرة بعده نبي ضمن هذا الرسالة الأولى كلما جاء رسول وهلك أو نبي جاء قام بعده آخر لكن هذه الأمة ليس فيها إلا النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأصحابه رضي الله عنهم تكفلوا بالأمر في حياته وبعد موته فبقي لهذه الأمة من يحمل هذا العلم كما في الحديث وإن كان في كلام يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله نحن الآن في القرن بعد 1400 سنة لولا أن الله عز وجل من علينا بعلماء مجددون هذا الدين في كل عصر لما ندري أن نموت يهودا أو نصارى أو نعبد البقر أو نكون مثل هؤلاء الروافض أو مثل هؤلاء المجوس أو نعبد شيء لولا أن الله يسر لنا هؤلاء العلماء حفظوا السنة وجددوها لما وصلت إليه لأن العلماء يقولون أن القرآن والسنة لا يتحدث بذاته ويرد على البدع تحتاج إلى عالم يتعلم القرآن والسنة ويستدرجها بصدره ثم يكون كما قال الله عز وجل جعلناهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا انظروا إلى الشافعي رحمه الله لما ظهرت بدعة الكلام في عهده ولذلك ألف الرسالة كيف استطاع أن يرد على أهل العقليات والكلام حتى أن الإمام أحمد على فضله كان يدعو للإمام الشافعي وحتى أن عبد الله بن الإمام أحمد يسأل أباه يقول يا أبي تدعو للشافعي كل يوم مع والديك من هو الشافعي قال يا بني كان الشافعي للدنيا كالشمس وللبدن كالعافية هل لي هذين من عوض كان الشافعي إذا قدم إلى بغداد ترك الإمام أحمد مجالس الحديث كلها وانضم إلى حلقة الشافعي وكان بعض المتأثرين بمذهب الأحناف يذموه يعني يعتبوا من أصحاب الإمام أو أقرانه يعتبون عنه قل أنت الإمام أحمد أو أنت أحمد بن حنبل المحدث تذهب عند هذا الرجل وكان جاءت مرة الإمام أحمد قد أخذ ببغلة الشافعي فجاء ذاك الرجل وقال والله يا أحمد ما رأيتك في هذا الموقف وهذا الموطن تأخذ بغلة الشافعي تمشي بها فقال الإمام أحمد والله لو كنت من جهة أخرى تقودها لكان خيرا لك إن الحديث إذا فاتك بعلوم أدركته بنزول وإن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا الإمام أحمد رحمه الله عرف فضل الشافعي لأن كثير من أهل الحديث ذلك الزمن كان له الأثر ما يحبون الكلام فلما ظهرت البدع وشوشوا على الناس ما وجد من يدافع عنهم إلا هذا الإمام العبقري الذي أعطاه الله عز وجل الفهم الإمام أحمد رحمه الله أيضا حفظ الله به السنة لما جاءت فتنة خلق القرآن الناس كلهم ذهبوا إما سكون سكاتا أو إجابة خوفا أما الإمام أحمد فبقي فصار إمام أهل السنة والجماعة ولو أن الإمام أجاب لأصبح الناس كلهم على عقيدة الاعتزال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عصره أظلمت أنوار السنة فكان أغلب أهل الأرض على عقيدة الجهمية وجاءوا بهذا الرجل وقالوا وناظروه وقالوا طيب أنت على مذهب الإمام أحمد خلاص أسكت قال ما أنا على مذهب الإمام أحمد أنا على مذهب محمد الصحابة أنظركم كذا وكذا ائتوني بآية فيها تأويل عن الصحابة هذا المذهب اللي أنتم عليه مذهب باطل ولولا أن الله عز وجل يسر هذا الحبر في هذا العصر لاستمر الناس على ضلال. ولذلك الناس شوفوا الآن إذا أرادوا أن يعرفوا كثير من أغوار مسائل العلم ذهبوا لابن تيمية ليستوضحوا ماذا قال، لأن في أشياء حدثت لا يتكلمها المتقدمون، نحتاج إلى بيان ماذا قال فيها شيخ الإسلام. في العصور المتأخرة ظهر شيخ الإسلام محمد الوهاب على سبيل المثال، وقد ظهر الشرك في توحيد العبادة حتى عندنا في نجد، وغالب الأعلام في ذلك الوقت إما عارف أن هذا خطأ لكنه ساكت خوفا، وإما نسأل الله العافية متأثر بهذه البدعة. الشيخ رحمه الله قام لله حتى رأيتم كيف هذه الدعوة، وهو شخص واحد، كيف ظهرت على أهل الأرض وصار لها أتباع ومناصرون وأصبحت الآن تضرب في أطراف الأرض إلى يومنا. المقصود أن الله عز وجل لما أمرنا بالعلم الشرعي وأمرنا بحفظ هذا الوحي، لأنه لا يمكن أن تحفظ الشريعة إلا بهذا الجهاد العظيم. والجهاد قسمان، جهاد سيف وجهاد سنة، وابن القيم يقول أن الجهاد السنة القلم والعلم والحجة أفضل من جهاد السيف، لأن جهاد السيف يحسنه كل أحد وهو جهاد وسيلة، أما الجهاد العلم الشرعي فهو لا يقوم به إلا خواص الأمة من أتباع الأنبياء ورثة الأنبياء، بينما وكذلك هو ليس علم وسيلة، هو علم غاية، لأن الله ما خلق خلق إلا لهذا العلم، ليتعلموا الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية ويعملوا بذلك. فالأمة بخير ما طلب أبناؤها العلم الشرعي المؤصل القائم على الكتاب والسنة، وأخذوا عن علماء السنة المعروفون بالعلم واتباع السنة والاعتدال، وكذلك عملوا به، لأن السلف رحمه الله تعالى كان عندهم كلام في العلم قليل لكن العمل كثير. اليوم قال الذهبي في وقته وقال كثير من العلماء في وقته، قال أما اليوم فالعلم كثير، أي الكلام اللي يقوله الناس، لكن العمل قليل. لقد كان الصحابة يتعلمون العلم العشر آيات فيتعلمونها ويعملون، ولا ينتقلون إلى عشر آيات حتى يتعلموا هذه الآية العمل فيها، العلم والعمل، فتعلموا القرآن وتعلموا العلم والعمل. يقول لهم النبي الشيء فيطبقونه فورا، تنزل آية الحجاب فتحتجب النساء، تنزل آية تحريم الخمر فتواق الخمور في الطرقات فورا، يصلون يمرون بأن القبلة قد حولت إلى الكعبة فيستدعون في صلاة فورا، فهم كما وصفهم الله عز وجل في قيدهم في القرآن، يتعلمون فيعملون. أما أن يتعلم الناس العلم لأجل أن يقال إني طالب علم أو عالم وأتصدر في المجالس ثم لا يظهر ذلك أثره علي في عبادتي ولا في علمي، هذا ليس من أجل أهل العلم. لذلك لا يبارك الله عز وجل في من طلب العلم ولم يظهر عليه العلم، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة في مسألة فأجابته، ثم سألها فأجابته، فقالت يا ابن أخي هل عملت فيما تسأل؟ قال لا إنما أسأل. قالت يا ابن أخي لما تستكثر من حجج الله عليك؟ اعمل ثم اسأل. وهذا ليس تنفيرا من العلم، لكن هذا تحذير، إن هذا العلم يتعلمه هذا وحي، ستسأل عنهم القيامة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولذا كان بعض السلف يبكي يقول ليتني ما طلبت الحديث، وهو بتقصير لكن خوفا من الله أن يسألوا عن كل شيء. فإذا لا بد من العلم، لا بد من طلب العلم، ولا تطلب العلم وأن الله يضيعك، إذا طلبت العلم صادقا فإن الله سيجعلك إماما، يجعل لك العاقبة في الدنيا والآخرة. وإلا لو مات، لو الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله ابن تيمية عاش كما عاش سائر العلماء بل عامة الناس لم يذكر، لكن لما رفعوا ذكر الله رفع الله ذكرهم كما قال الله رفعنا لك ذكرك. يقول الشيخ الإسلام كل من رفع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من هذه الآية، رفعنا لك ذكرك، وكل من شان شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من قوله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. ذكروا في عهد الإمام أحمد رجل يقال الكربيسي، يقولون في ترجمتي أن كان يقاس بالإمام أحمد في العلم، لكن لما أنه أظهر شيئا من البدعة أمات الله ذكره، ما يعرف الناس الكرابيس. ولما رفع الإمام أحمد السنة ونصرها جعله الله إماما لأهل السنة إلى قيام الساعة. فأنا وصيتي لي أولا، ما هو لكم، لأني أنا أحوج الناس إلى هذه الوصية، لا شرف لنا ولأمتنا ولا نصرة لديننا إلا بلزوم العلم، الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة على علماء الإسلام، وأن العلم يحتاج إلى أن نطلب بخشية وبصدق لوجه الله عز وجل خالصا، وأن نعمل به، وأن نعرف أن هذا العلم إنما يطلب لأجل رحمة الخلق، لا لأجل أن نتعالى به على الناس، أو نجعل هذا العلم صيغة مسلطا بحيث أن كل من أخطأ بخطأ أطلقنا على عبارة السيئة. لا، أنت غير قبل أن تكون عالما فأنت داعية، والداعية ما يكون داعي إلا أن يتصل بالرحمة ومحبة الناس ومحبة الخلق. ولذلك أنا قلت للإخوان في أحد المجالس، قلت النبي لما بان الرجل في المسجد الصحابة قالوا تزلموا وقاموا عليه غضبا، النبي رأى جانب الرحمة في هذا الرجل جاهل، فقال لا تزلموه، مع أنه فعل معصية يقول في المسجد، لكن جانب الرحمة في المدعو مهم جدا خاصة مع الجاهل. ولذلك أهل السنة كما غاشية سنة تيمية ينصرون الحق ويرحمون الخلق، وهذا يحتاج إلى عدل، يحتاج إلى تثبت. وإذا كلما كان الإنسان بالله أعلم كان أقرب إلى إنصاف الناس، وأقرب إلى العدل مع الناس، وأقرب إلى رحمة الناس. ولذلك تجد الناس يلتفون حوله ولا يبعدون، ليش؟ لأنهم يعرفون أن هذا الرجل مأمون، يأمنون على أنفسه، يأمنون على أعراضه. ولذلك قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت محمد وأنت نبي، الناس ما يتقبلون الفظاظة والغلظة، الناس يحتاجون إلى شيء من اللين، شيء من الرفق، ولو وقعوا في المعاصي اصبر عليه. فإن النبي كان في مكة الصنم يعبد أمامه، ومع ذلك ما يستطيع شيء، يأتي يقول اتقوا الله واعبدوا الله، هذا حرام ولا يجوز، ما يستطيع. لكن لما تمكن كسر الأصنام. لكن كانت دعوته عليه الصلاة والسلام فيها شيء من الرحمة، فيها شيء من رحمة الناس حتى المخالف. ولذلك فعله مع اليهود، يحضرون في مجالسه ويتعاطسون، يقولون الحمد لله حتى يقول يهديكم يرحمكم، فقل يهديكم الله، ما يستدعي لهم بالرحمة. اليهودي يزورهم يقول لعل الله يصلحه ويهديه، فعلا يهديه الله على يديه. بل حتى المنافقين كانوا يقولون السأم عليك، فتقول عائشة عليكم اللعنة، السأم واللعنة، تقول يا عائشة إن الله لا يحب الفحش التفحش. هم دعوا علينا بالسلام فنقولوا عليكم، إن كانت دعوا بشر فلهم، وإن دعوا بخير فإن الله لا يقبل أصلا دعوة هذه الدعوة لهؤلاء الكفار. قولوا عليكم الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هكذا نشر أهل الإسلام الدعوة في عهد السلف، نشروها بالعلم المؤصل بالعدل بالإنصاف بالرحمة بالخلق الحسن. ما الناس لا يقبلون من أصحاب الفظاظة، واضح، ولا يقبلون من أهل العنف، لا، قل الكلام الطيب مع كلام الحق، أنت لا تترك الحق لكن قل الحق. لكن قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال العلماء الفائدة من هذا أن الرسول أراد أن يخبر أنه ليسوا وثنيين، فالوثني من السهل أنك تناظره، من السهل مناورة الوثني، لأن الفطرة تأبى الشرك. أما لما تأتي أهل الكتاب فعندهم من الكتاب وعندهم من الشبه ما يحتاج إلى أن تستعد لهم، تستعد لهم تناظرهم. وإذا قالوا حق بل لما جاء اليهودي وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إن الله يضع الأراضين على أصبع وكذا وأصبع، فضحك النبي تبسم، أنا قال حقا أقبل منه الحق ولكن أرد عليه الباطل. هذه حقيقة وصية مختصرة، أسأل الله يرزقني إياك وعلما نافعا وعملا صالحا، اجعلنا ممن يقول الحق ويتبع أحسن هذا الكلام. والله ما شئت، الأسئلة مسموحة عندكم، أن خبر عندكم ما نعلم، أنتم تحملوا النتيجة.
نعم. معنى قول يجدد الدين هل معناها يذكر معناها يحيي ميت السنة أو معناها الحقيقة؟
أما في سمعت حديث جددوا القرآن جددوا القرآن في صدوركم تجد إعادة مرة أخرى. طبعا قطعا لا يمكن التجديد أن يكون في شيء جديد، يعني إنما عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة أبي حنيفة كما يقول الأحناف، بيش لا يمكن أن يبدل شريعة محمد لأنها حجة إلى قيام الساعة. فمن يأتي من علماء الإسلام يجدد أن يعيد السنة، يقيم الملة التي عجت والسنة، الشرك يعيده ويجيب التوحيد، البدع يزيلها ويرجع السنن، يعيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة حسنة، سنة حسنة هي سنة جديدة، إنما سنة النبي الحسن تعيدها مرة أخرى. وهذا في سيرة العلماء فعلوا، شيخ الإسلام عبد الله رحمه الله أول ما جه هدى القبلة وعادها على منهج النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته.
شفنا في كل 100 عام يأتي عالم،
ورد حديث نعم ما في
عالم، هل العالم ده عالم واحد ولا يقصد مقوليات؟
قد يكون واحدا لكن العلماء يقولون لا يلزم، قد يكون مجدد في الحديث ومجدد في الفقه ومجدد في السياسة، قد يأتي حاكم يلتقي مع عالم يكون هذا يعني كلاهما اشترك في التجديد ذكروه في كتبهم. يقول بعض العلماء أنه ذكر المجددين في العصور وبدأ بالشافعي وأحمد ثم جاء عصر قال وأنا مجدد هذا العصر. نعم
شيخ ما الله فيك، ما حد نصيحة شيخ رجل مصر على المعصية تنصح تنصح إلى متى؟
أنصح حتى ترى أن هدي هو أنصح، إلا إذا رأيت أن النصيحة تزيد في الشر، إذا رأيت أن تزيد في الشر اتركه عند ذلك وسل له الهداية. أما ما دام يقبل منك ما تدري، والله يقول لفرعون قول له قولا لينا مع أنه يعلم أنه لن يهتدي لكنه أنت مأمور بالشرع، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أيد ما قلنا قبل قليل، الناس ما يقبلون منك اللين، أنت مأجور لأنك أنت تمارس عبادة الآن.
تسوية الصفوف
من تمام
الصلاة،
نعم،
ونصب تسويها
الصافة الأقدام
في المراكب،
فهل الحاصل اليوم وغدا مفارقة في التسوية؟ تسوية الصفوف طبعا الأصل أن لا تكون معوجه، واحد متقدم واحد متأخر. الصحابة كان أحدهم كما في حديث الصحابي يلزق، ترى أحد يلزقنا يلزق منكب بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، لكن اليوم ما أحد يقبل أنك تحط كعبه بكعبه. ولذلك نقول هذا من الصحابة فعل الأكمل، إنما الذي لا يجوز أنك تجعل الفرج بينك وبينه. يعني بعض الناس أنا الحقيقة إمام ما أشوف، لكن أحيانا تفوتنا الصلاة أصلي معهم وأشوف ناس يعني كأنك قطع راضي، يعني كأن المسألة ولذلك جاء في حديث النبي إن أرى إني أرى الشياطين تدخل بين الصفوفكم كمثل الحذف أو كذا جبران، يعني قال العلماء معها أي مثل غنم الصغار، غنم الصغيرة يعني الصص. فالمقصود أنه يجب أن يكون بينك وبين الواجب أن يكون بينك وبين جارك مسافة بحيث لا ينفذ منها الشيطان، يعني الملاصقة هي الأكمل. لكن إن لم يحصل والناس ينفرون منه لا، فمعناه لا يكون فيه فراغات كبيرة. يقول واحد يحدثني واحد من الإخوان يقول أول ما التزمت وأردت طبق السنة وجيت بجنب شايب على أخونا هذا الله يذكره بالخير، كان ثقيل طويل ورجله تزن طن، يقول فبديت كل ما وخر الشايب قلبت لأمه بس يقول لما خلص الشايب قال هذا آه ديني جهيمة، يقول أنا رجلي هذا كبرى وكل شوي حطه عليه. فالإنسان يراعي الناس يعني. لا نعم
شيخ، بالنسبة للتصدق والصلاة على مفاتيح صلاة الجماعة في أوقات النهي،
كيف؟
تصدق على مفاتيح صلاة الجماعة في وقت من أوقات النهي،
والله النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا ولا ندري في أي وقت. فأنا يظهر لي إذا كان وقت نهي أنه ينبغي أن لا يفعل، لأنه النص جاء عاما وقد يكون يخصصه عموم النهي في الصلاة، فهمت؟ ثم إن هذا الرجل معذور، الصلاة معهم باب استحباب، فيظهر لي أنه في وقت النهي لا ينبغي أن يفعل، هذا اللي يظهر لي أنا. وقد يجي واحد يقول لك هذه من ذوات الأسباب، ما
المصدق أنت لابد
أنه يكون إمام؟ ها؟ المصدق الصلاة لابد أنه يكون إمام يعني ولا؟ لا ما يلزم، ما في دلالة أن يكون صحيح أنه ما هو لازم.
شيخ، مسألة بعض الأوامر تصف الاستحباب من باب الآداب، ما هو ضابطها لو كان صحيح؟
ما تقدر تضبطها، لكن هكذا يقول العلماء، يعني العلماء عندهم أحاديث فيها أمر بالفعل، والإجماع قائم على أنها سنة. الإجماع قائم على أنها سنة وهي أمر وما عندهم صارف، فلهذه الأحاديث الكثيرة وجدوا أنها أكثرها يوجد في باب الآداب، فقالوا إذن ما دام أكثر المسائل اللي فيها أمر في باب الآداب والقيام والجلوس الإجماع على أنها غير واجبة ولا نجد لها صارف، فنقول إذا كان الأمر في باب الآداب وليس من باب الأحكام فالأصل أن فيه الحب في الاستحباب.
بعض الأحكام ما فيها إجماع،
كثير منها فيها إجماع، وإذا كان ما فيها إجماع الأصل أنك تجري فيها القاعدة الأصل، هذا هو الأسلم.
أخبارك في قاعدة الحديث إذا كان في أمر ظاهر الأمر لكن ضعيف، هل في الاستحباب
حديث
إذا كان ضعيفا وظاهر الحديث في الوجوب
أمر في إيش؟ هذا السؤال هو إنشاء عبادة، العبادة الجديدة العالم ولوش الحديث الضعيف لا يعمل به في عبادة، تحديث عبادة جديدة بحديث ضعيف، فالأصل أنه لا يعتبر، لكن قالوا في باب الفضائل ترغيبك في قراءة سورة وترغيبك في القرآن، هذا اللي يمكن يقال للناس، يقول من قرأ القرآن كذا، وهي حديث مثل حديث اللي ذكرنا قبل قليل، ذكروا حديث بحثوا بعض الأخوان أن في حديث عائشة في ليلة القدر تقول إنك اللهم إنك عفو تحب العفو، هذا الحديث الناس على أنه صحيح ولا إشكال إن شاء الله قوي، لكن أعل مثلا بعدم السماع، فلذا الحد لما تقول للناس تقول لهم شيء أصلا موجود في الشريعة، فأما تجيب لي حديث ضعيف تقول هو يفيد الأمر هل يفيد الاستحباب، أقول لك لا، الأصل في الحديث الضعيف أنه لا يعمل به في الأحكام، لكن أن تقصد ما ذكره الشيخ الإسلام مثلا في ها
حديثنا كلام في المسجد يكون حسنات كما تكون
لا ما أصلا لا ما هو طيب لا ما هو صحيح لا ما أدري لا لا شيخ الإسلام ذكر في قضية إذا في ما نسيت إذا في أمر وارد له صارف نصرفه للاستحباب، ونسيت فيها ذكر شيخ الإسلام في قضية الأمر بالوضوء من أظن ما استذكر ها؟ أي له قاعدة، لكن على كل حال سؤالك إنه حديث ضعيف يفيد أن الأمر يقول استحباب، يقول أصل حديث يعمل به ضعيف يعمل به في الأحكام.
الالتفات في الأذان يمينا ويسارا
ها؟
الالتفات في الأذان تحية على الصلاة يمينا ويسارا لنشر الصوت يمين ويسار، يعني في العصر ده ما فيش الفايدة دي، فممكن الواحد يعرف كده
أشياء كثيرة على القاعدة بدنا نتركها أجل.
لا يعني حكم
ها؟
يعني الحكم هو
لا الصحيح الصحيح أن العبادة إذا ثبتت بقيت. ذاك عمر رضي الله عنه لما جاء بيطوف بالطواف والنبي كان يرمل الرمل تعرفه ليش كانوا يرملون؟ إظهار القوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في فتح مكة رمل، وما هو مكتفى فقط بأنه لا يروي بيرك رمل كلها، فأثبتها عليه الصلاة والسلام، وكان الذي إذا فعل عبادة أثبتها. لما جاء الصحابة قالوا في بعض الأشياء ما لنا ولا هذا الشيء، ثم قالوا الأشياء فعله النبي نحن نفعل، فما دام ثبت في السنة الشيء. حتى يذكر الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول الحلق تحط مقربون هنا مقربون هنا عشان تطبق السنة.
المدينة الفاضل زين الظاهر، ما رأيك في من يذهبون لأداء العمرة فإذا تحلل ذهب إلى مسجد النعيم
وأحرم؟
هذا صحيح؟
هذا أفتى به بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم حتى عندنا في بعض العلماء يفتون به، لكن في النظر في السنة نقول نحن دائما نقول خير الهدي هدي محمد، والنبي لم يترك شيء إلا دلنا عليه، فكيف تعتقد بأن خير الهدي هدي محمد وأن تفعل شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت أحرص من النبي، والله لو كان هذا خير لفعل عليه الصلاة والسلام. النبي اعتمر مرات وحج ولم يثبت أنه لا هو ولا أصحابه، خرجوا يعتمرون من مكة، وحادثة عائشة التي خرجت النبي ما أرادها أن تفعل بل ردها، قال يكفي، لكنها صغيرة السن وغائبة من نساء آخرين، فلما أسرت قال اذهبي مع أخيك، ولم يعتمد أخوها معها، لكن مثل ما قال بعض مشايخنا الواحد لما أصر قال لي وصلت مثل عائشة حائض خذ عمر الثاني.
نحسن الله إليك، يعني بعض الناس يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، بعضهم يعني يتهم من خالف الشيخ الألباني في رأيه، يعني في مسألة مشهورة يا شيخ يتهم أنه يتهم الألباني بالإرجاء، فما رأيكم من هذا؟
احنا قاعدين في الفقه لا. أولا يجب أن يعرف الإنسان قاعدة أصلية على أنه لا عصمة لأحد دون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما أصاب الأمة بشيء مثل التعصب للأقوال والمذاهب. لذلك شيخ الإسلام عبد الوهاب عقد بابا في كتاب التوحيد، باب طاعة الأمراء والعلماء في حرم الله عز وجل. قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فالعالم المتربي على أهل العلم لا يقبل قولا يخالف الدليل وما عليه السنة لو كان من أعظم من يحبه ويعظمه، وهذا موجود في كثير من كتب أهل العلم، قضية حفظ مقامات العلماء شيء وحفظ الشريعة شيء. ولذلك ابن القيم لما رد على الهروي في مسائل في كتابه المدارج قال الشيخ الإسلام حبيب لنا وحق حب لنا. ولما جاء شيخ ابن القيم ذكر قضية في ذهب إليها الشيخ الإسلام تيمية في التمتع الحج، فقال وأنا إلى قول ابن عباس أميل من قولي إلى قول شيخنا، وما زال الناس. أما ما يقول ما ذكرت أنت من قضية الألباني رحمه، أول حاجة نحن مقرون على أن الشيخ الألباني إمام من أئمة هذا العصر، ولم نقل نحن ولا غيرنا ولا علماؤنا أن الشيخ رحمه الله إنسان من عامة الناس، بل هو من علماء السنة في هذا العصر عقيدة وعملا. لكن هل هذا معناه أنه معصوم؟ لا. ففي مسألة الإيمان الفتنة اللي صارت في السنوات الأخيرة هي أن الشيخ رحمه الله أطلق عبارة في بعض كتبه مثل كتاب تارك الصلاة وأيضا في السلسلة الصحيحة قديما قبل أكثر من 25 سنة عبارة أن الإيمان أن العمل في الإيمان شرط كمال. الشيخ رحمه الله يمكنه مات ومات هذا الأمر لا يدرى عنه، ما يدرى عنه أحد، فقام بعض من ينتسب إليه وبدأ يشهر المسألة ويضعها بالكتب، فغضب العلماء عندنا، يعني لأنه صار حتى كثير من الناس عندنا في السعودية ولا الإيمان العمل في الإيمان شرط كمال، وهذا مخالف لما عليه السنة الجماعة. الإيمان قول وعمل واعتقاد، كلاها أركان في الإيمان، كما أنه من ترك العمل ترك الاعتقاد فهو منافق، ومن ترك النطق في اللسان لم يصير مسلما إلا بالنطق، كذلك من ترك العمل فهو مستكبر. ليش إبليس خرج من الجنة ما سجد سجدة ثم تأتي تقول لي واحد لا يصلي ولا يصوم طول حياته ولا يعمل الأركان ثم تقول لي مسلم؟ إذا لماذا نزل الوحي والشريعة؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق، إذن عبادة. الشاهد هنا أننا مقرون به، وهذا هو كلامي أنا، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ ابن باز، كلام علمنا جميعا على أن هذا الكلام خطأ. ولعلمكم من هذا الشيء نحن نعرفه قبل أن يثور بأكثر من 20 سنة، حتى أنه في واحد عندنا اسمه المؤذن ألف كتابا في الرد على الشيخ الألباني عام 408 1907 وعرض على الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين كتب عليه بخطه الأحمر وهو موجود إلى الآن يؤيده ويقول انشر الكتاب. وعرض على الشيخ ابن باز فحاله على المفتي الحالي وقال لا كلامك صحيح لكن لا أرى نشر هذا الكتاب لأنه قد يثير فتنة، ولم ينشر ذلك الكتاب من ذكره وهو موجود. فنحن نقول هذا الكلام خاطئ ولا نقبله، لأننا نحن نعلم عقيدتنا أن الإيمان قول وأمر واعتقاد. كون نقول شرط كمال أو كذا معناه أنه لو ترك ما يكفر ومصرح بها، لكن هل معنى هذا أن كل من وقع في خطأ في مسائل نقوله مبتدع؟ هو صحيح. ولذلك أنا ألفت كتابا قبل ما يقرب من 10 سنوات سميته أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وذكرت باب كامل فيه موقفنا من زلات أهل العلم. أنا ما سميته لكن أقصد فيه الألباني، وذكرت ما ذكره الذهبي والعلماء أنه ما في عالم إلا زلة زلة، ولو كل عالم من العلماء أسقطنا ما بقي لنا أحد. فنحن نقول الشيخ رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن علماء أهل السنة، وخطأه هذا إنما هو عن اجتهاد. وكما قال شيخنا لما سئل، وهذا مع الأسف حذف بعض طلاب الشيخ الألباني لما نشروا تزكية الشيخ حذفوا هذا الكلام الأخير ليبين، الشيخ قال إن الألباني ليس بمرجع، ونحن نقول هذا ما يقول على الألباني مرجع إلا إنسان جاهل. لكن قال شيخنا وليس كل من وافق أهل البدع في مسألة صار على مذهبه، مثل قال الحنبلي لو قال بمسألة من مسائل الشافعية فنصبح شافعيا. قال هذه يجب ينبغي أن يتنبهها طلاب العلم، فقد نخطئ عالما في مسألة لكن ما نلحقه بها البدع. الماء إذا بلغ قلة لم يحمل الخبث. وأذكر على سبيل المثال، وهنا أنا الحقيقة قد ذكرت في مقدمة كتاب قوة ذوي العرفان، هذا كما قلت لكم طبع عام 24، قلت نحن تربينا عند علمائنا على أنهم إذا أخطأوا لم نقبل ما قالوا، وأنتم من لم تتربوا على أن إذا أخطأ عالمكم أن تقولون إيش أخطأ، بل إنه هذا دليل على عدم علمكم، إنه إذا صح حديث قبلته مطلق، كل حديث صح تقبلونه وكل قول يقوله تقبلونه حتى لو كانت زلة، وهذا يدل على أنكم ما تعرفون العلم. أنا أذكر كما قلت في كتابي هذا أن شيخنا ابن عثيمين قال مسألة عام 1404 في مسألة المعية بعضكم سمع فيها، نحن طلاب ولم نقبل هذا. ما نقول انك يا شيخ اخطات في العقيده، لكن نقول هذه العباره هل قالها الصحابه؟ قال لا، المعيه الذاتيه طبعا، يعني قصته مشهوره وسارت على الشيخ ضجه تلك الايام وردود. هل قالها الرسول؟ قال. هل قال الصحابه؟ لا. اذا ما دام انه موهمه اتركه. وفي النهايه لما صارت المشكله قام الشيخ وتراجع عنها وقال انا ارجع عن هذه الكلمه لانها افضت الى تشويش وجعلت الناس ربما يفكرون بان قصدي كذا، حتى بعضهم قال الشيخ حلولي أعوذ بالله، وبعد بعضهم كفر الشيخ. لكن نحن شيخنا ونزلنا كنا ندرس معه، لكننا كنا نقول لا هذا الكلام ما قاله أحد يا شيخ، لا تفتح للناس باب شرط. الشاهد الشيخ تراجع في كتاب قواعد المثلة تعرفونه، اقرأوا فتوى في هذا المسألة. فنحن نقول لهم قال السلف إذا لا تعرف خطأ شيخك العلماء الحديث حتى تدرس عند غيره، إياكم أنكم تقولون والله كل ما يقول شيخنا حطيته مقام الرسالة. فجاء بعض الناس لما كتبنا هذا الكتاب وقلنا أن الشيخ أخطأ قالوا أنه والله يقول أنه مرجي. ما بصحيح الكلام هذا، أنتم الآن أول حاجة أضر على الشيخ من غيركم، لأنه كما قال بعض العلماء لما جاءوا دخل المسجد لقى أحد العلماء يحذر من فلان ضعيف، قال اتق الله لا تتكلم في الرواة، قال نحن أحب خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، لأن هؤلاء إذا حذرنا من خطأهم لم يتبعهم الناس فتتبعهم أوزارهم، وإنما نحذر الناس من خطأهم حتى تخف الأوزار. فنحن نقول هذا الخطأ حتى لا يتبع الناس الشيخ في هذا الخطأ فيبقى على مكانته وسنته وعلمه، لكننا لا نرضى بأن يطعن في الشيخ أو حتى في أي غير من المشايخ، ما في عالم إلا له خطأ يقع فيه، فلكن نعلم الناس ان هذا خطا ولكن لا ينزل مكانه الشيخ. من هو الذي يستطيع أن ينزل منزلة عالم أنزله الله إياه؟ لو تجتمع أنت ومن في الأرض كلهم تنزل العالم الذي أنزل هذا المنزل ما تستطيع، من أنت؟ لأن هذه رفعة من الله، ما هي لي ولا لك، لكني أنا أقول هو عالم فاضل، وهذه مسألة أخطأ فيها. فخلاصة الكلام، من اتهم الشيخ بالإرجاء أو حتى طعنوا في الشيخ في أمور كثيرة ما بس بهذا، قالوا إن دعوة سياسية وكذا، نقول الشيخ رحمه الله أقل لا بل يأبيكم من النوم ويسد المكان الذي سد. الشيخ رحمه الله يكفي أنه أحيا السنة في عصر لم يكن يعرف الناس حديث الصحيح والضعيف. وأنا ممن استفاد من كتب الشيخ، بل إن من أول الكتب اللي كانت سبب لتوجه لعلم الحديث هو كتب الشيخ رحمه الله، وكنت ما رأيته. لكننا نقول أخطأ الشيخ أو أخطأ ابن باز أو أخطأ الزمين، لا ما نقبل الخطأ، خاصة في باب العقيدة. لكن إذا جاء أحد قال أخطأ الشيخ، أجي يقولون هذا يقول المرجع، هذا من التحزب الذي يدل أنك ما تربيت على منهج السلف. وأنا قلت قبل قليل طالب العلم يتثبت. النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل حاطب ما فعل حينما كتب الرسالة لكفار مكة، ما قال مرجع أو قال كافر بالولاء، تعال يا حاطب ما حملك على هذا، سأله تثبت. فالناس على كل حال إلى 10 سنوات ليست جديدة وكلام قديم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لهؤلاء العلماء وأن يجعلنا على أثارهم في نشر العلم، والله أعلم، وصلى الله على محمد.